الوجه الثاني
صفحة 23 جيم محل الجار والمجرور من الإعراب. الأمثلة: واحد، قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. الفاتحة واحد وخط قبل كلمة لله. اثنان، قال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. هود 49 وخط قبل كلمة للمتقين. ثلاثة، قال تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الصافات 57 خط قبل من المحضرين. أربعة، رأيت عصفورا على الشجرة. خط قبل على الشجرة. خمسة، رأيت العصفور على الشجرة. خط قبل على الشجرة. ستة، لا يسكت عن منكر إلا إذا ضعف الإيمان. خط قبل عن منكر. سبعة، اقتني الكتب النافعة وانتفع بما فيها. خط قبل فيها. الإيضاح: لعلك عرفت في دراساتك السابقة أن الجار والمجرور يطلق عليهما اسم شبه الجملة، وهو مصطلح وسط بين قسمي القول المفرد، وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة، والجملة وهي ما تكونت من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعله. وشبه الجملة عنصر مهم في تراكيب اللغة العربية، وقد يتطلب الإعراب ذكر موقعه في الجملة، إذ لا تمام للمعنى ولا للإعراب بدون ذكره وذكر موقعه الإعرابي. تأمل المثال الأول، تجد أن كلمة الحمد تعرب مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى خبر، فإذا بحثت عن الخبر لم تجد إلا الجار والمجرور، وعليه يكون شبه الجملة من الجار والمجرور لله في محل رفع خبر المبتدأ. وقد يكون هذا الخبر مقدما كقوله تعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الجافية 36. وفي المثال الثاني، تجد الحرف الناسخ إن قد نصب المبتدأ وهو كلمة العاقبة فصار اسما لها. وإذا صفحة 24 بحثت عن خبرها لم تجد إلا الجار والمجرور للمتقين، فشبه الجملة إذن في محل رفع خبر إن. وكذا الحال في الأفعال الناقصة، فالتاء المتحركة في المثال الثالث في محل رفع اسم كان، وشبه الجملة من الجار والمجرور من المحضرين في محل نصب خبر كان. وفي المثال الرابع، تجد أن شبه الجملة من الجار والمجرور قد بين صفة الاسم النكرة قبلهما، فشبه الجملة إذن في محل نصب صفة لكلمة عصفورا. وفي المثال الخامس، جاء الجار والمجرور لبيان هيئة الاسم المعرفة قبله، فيكون شبه الجملة في محل نصب حالا من كلمة العصفور. وأخيرا انظر إلى المثال السادس، تجد أن الفعل يسكت مبني للمجهول، والفعل المبني للمجهول يحتاج إلى اسم بعده يعرب نائب فاعل، وإذا بحثت عن هذا الاسم لم تجد إلا شبه الجملة، فيكون شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل. وكما يكون لشبه الجملة محل من الإعراب، فقد لا يكون له محل من الإعراب، كما في المثال الأخير حيث وقع شبه الجملة من الجار والمجرور صلة للإسم الموصول ما، ولذا فليس له محل من الإعراب. وبقي أن تعرف أن شبه الجملة إذا وقع في غير الحالات السابقة فإنه يتعلق، أي يرتبط مجرد تعلق معنوي بالفعل الذي قبله أو بما يشبهه. فالجار والمجرور في قولك أنا كاتب بالقلم متعلق باسم الفعل كاتب، وهكذا. هامش رقم واحد، يقصد بما يشبه الفعل الوصف المشتق منه كاسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة واسم التفضيل، انتهى. وما قيل هنا عن الجار والمجرور ينطبق تماما على الظرف، لأنه يجمعهما مصطلح شبه الجملة. القاعدة: واحد، يعرب شبه الجملة من الجار والمجرور حسب حاجة الجملة إلى محل من الإعراب، فيكون ألف في محل رفع خبر المبتدأ أو خبر الحروف الناسخة، باء في محل نصب خبر الأفعال الناسخة أو مفعولا ثانيا لها، جيم في محل رفع أو نصب أو جر صفة، هاء في محل رفع نائب فاعل، دال في محل نصب حال. اثنان، لا يكون لشبه الجملة محل من الإعراب إذا وقع صلة للإسم الموصول. ثلاثة، إذا وقع شبه الجملة في غير المواضع السابقة فإنه يتعلق مجرد تعلق معنوي بالفعل قبله أو بما يشبهه. تعليق في الهامش يقول: يقصد بما يشبه الفعل الوصف المشتق منه كاسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة واسم التفضيل. صفحة 25 تمرينات. التمرين الأول: بيّن محل الجار والمجرور من الإعراب أو متعلقهما فيما يلي. 1. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض. هود 123. 2. قال تعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده. طه 78. 3. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. الفاتحة 2. 4. قال تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يوسف 33. 5. قال تعالى: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. آل عمران 149. 6. قال تعالى: والأمر إليك. النمل 33. 7. قال تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. آل عمران 73. 8. قال تعالى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. مريم 33. 9. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آل عمران 103. 10. قال تعالى: ويشهد الله على ما في قلبك. البقرة 204. 11. قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. القصص 77. 12. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. 13. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها. 14. قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. 15. النجاة في الصدق. صفحة 26. 16. أصدقاء السوء كحطب النار يأكل بعضه بعضا. 17. المرء كثير بإخوانه. 18. لا يزال المسلمون بخير ما تعاونوا فيما بينهم. 19. جاء في الأمثال في التأني السلامة وفي العدلة الندامة. 20. سمعت للبلبل صوتا شجيا. 21. إذا نظر في حاجة الفقير قل المتسولون. 22. وقف التلميذ على الرصيف قبل عبور الشارع. 23. ليت لي موهبة شعرية فأعبر عن مشاعري. 24. قال حكيم: ينبغي للعاقل أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شأنه. التمرين الثاني: بين موقع الجار والمجرور فيما يلي من الإعراب، ثم هات مثالا من إنشائك على غرار كل واحد منها. 1. الضيوف في غرفة الاستقبال. 2. هذا كتاب في يد باحث مطلع. 3. رأيت الصحيفة في يد رجل. 4. شاهدت الأزهار التي في الحديقة. 5. نودي للصلاة. التمرين الثالث: هات 4 جمل مفيدة يكون العامل الذي تعلق به الجار والمجرور في الأولى فعلا، وفي الثانية اسم مفعول، وفي الثالثة اسم فاعل، وفي الرابعة اسم تفضيل. صفحة 27. التمرين الرابع: اجعل شبه الجملة في الزهرة في 4 جمل بحيث تستوفي مواضعه الإعرابية المختلفة، ثم ضعه في جملة خامسة بحيث لا يكون له محل من الإعراب. التمرين الخامس: قال الشاعر: جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطن، فليعجب الناس مني أن لي بدنا لا روح فيه ولي روح بلا بدن. ألف: اشرح البيتين وبين مصدر العجب في قول الشاعر. باء: ما موقع الجار والمجرور في البيت الأول من الإعراب؟ جيم: أعرب البيت الثاني إعرابا مفصلا. التمرين السادس: شارك في إعراب العبارة التالية: إن في مطالعة الكتب ثروة يفيد منها الطامحون إلى مراتب المجد. إن حرف توكيد وفراغ، في فراغ، مطالعة اسم فراغ بفراغ، وعلامة فراغ وهو فراغ. الكتب فراغ وعلامة فراغ. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل فراغ: خبر فراغ مقدم، ثروة فراغ، بين قوسين فراغ، فراغ وعلامة فراغ.
صفحة 28، يفيد فعل فراغ وعلامة فراغ. من حرف فراغ وهاء الغيبة ضمير فراغ مبني على فراغ في محل فراغ، وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بالفعل فراغ، الطامحون فاعل فراغ، وعلامة فراغ لأنه فراغ، إلى فراغ، مراتب اسم فراغ بفراغ، وعلامة فراغ وهو فراغ، المجد فراغ وعلامة فراغ، وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بفراغ. التمرين السابع، أعرب ما يلي. 1، قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، البقرة 198. 2، قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، البقرة 206. 3، قال الشاعر في التماس العذر للأصحاب: تأن ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلوم، صفحة 29. دال زيادة بعض حروف الجر. الأمثلة، المجموعة ألف: 1، حضر المسافر من المدينة. 2، ينال المجتهد نصيبه بتوفيق الله، المجموعة باء. 3، قال تعالى: ما جاءنا من بشير، المائدة 19. 4، ما عوقب من أحد. 5، قال تعالى: هل تحس منهم من أحد، مريم 98. 6، قال تعالى: هل من خالق غير الله، فاطر 3. المجموعة جيم. 7، قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، التين 8. 8، قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، فصلة 46. 9، قال تعالى: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، العنكبوت 52. 10، قال تعالى: أسمع بهم وأبصر، مريم 38. 11، قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة، مريم 25. المجموعة دال. 12، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. 13، رب طاعم شاكر أعظم أجرا من صائم قائم، صفحة 30. الإيضاح، عرفت في الدرس الأول أهم معاني حروف الجر، وقد عرفت أيضا في دراساتك السابقة عمل حروف الجر، ولعلك تدرك ذلك بجلاء في مثالي المجموعة ألف، فمن في المثال الأول أفادت الابتداء، والباء في المثال الثاني أفادت السببية، وكلا الحرفين قد جر الاسم الواقع بعده. لاحظ أن هذه الحروف لا يمكن الاستغناء عنها إعرابا ولفظا، لأن المعنى يتوقف عليها، وحذفها من الكلام يخل به، ولهذا فهي حروف جر أصلية. ثم تأمل الأمثلة الواردة في المجموعة باء، تجد جملا مسبوقة بنفي أو شبهه، يعني نهي أو استفهام، وفي هذه الجمل أسماء نكرات مجرورة بالحرف من، احذف الحرف من وانطق الجمل بدونه تجد أن المعنى لا يتغير، وهذا يدل على أن حرف الجر من زائد، وأن حذفه من الكلام لا يضر به، وإنما زيادته للتأكيد، فمن في جميع الأمثلة حرف جر زائد للتأكيد. وبشير في المثال الثالث اسم مجرور بمن، لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل. وأحد في المثال الرابع اسم مجرور بمن، لفظا مرفوع محلا على أنه نائب فاعل. وأحد في المثال الخامس اسم مجرور بمن، لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به. وخالق في المثال السادس اسم مجرور بمن، لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ. من هنا نستنتج أن من تزاد إذا كان مجرورها فاعلا أو نائب فاعل أو مفعولا به أو مبتدأ، بشرط أن تسبق بنفي أو نهي أو استفهام، وأن يكون مجرورها نكرة. وفي أمثلة المجموعة الجيم تجد حرف الجر الباء قد زيد في الإثبات والنفي، وأن زيادته جاءت في خبر ليس كما في المثال السابع، وفي خبر ما النافية كما في المثال الثامن، وفي فاعل كفى كما في المثال التاسع، وفي فاعل أفعل في التعجب كما في المثال العاشر، وفي المفعول كما في المثال الحادي عشر. ومن هنا نستنتج أن الباء تزاد في خبر ليس وما وفي فاعل كفى، وفي فاعل صيغة التعجب أفعل به، وفي المفعول به، وأنها تزاد في النفي والإثبات، صفحة 31. وأخيرا تأمل مثالي المجموعة دال، تجد حرف الجر رب قد دل على التكثير أو التقليل كما عرفت سابقا، ويجوز حذفه فلا يختل التركيب، إلا أن معنى التكثير أو التقليل متوقف على ذكر هذا الحرف، فلو حذفت رب لضاع هذا المعنى، ولذا يسميه النحويون حرف جر شبيها بالزائد. وتجر رب ما بعدها لفظا ويعرب محلا حسب موقعه من الجملة، والغالب أن يعرب مبتدأ. القاعدة 1- تنقسم حروف الجر قسمين، أصلي وهو ما يفيد معنى ولا يمكن حذفه من الكلام، وزائد وهو ما لا يفيد معنى وحذفه من الكلام لا يضر به. 2- من حروف الجر الزائدة من والباء ورب، أما من فيشترط لزيادتها 3 شروط: ألف أن يتقدمها نفي أو نهي أو استفهام، باء أن يكون مجرورها اسما نكرة، جيم أن يكون مجرورها إما فاعلا أو نائب فاعل أو مفعولا به أو مبتدأ. وأما الباء فتزاد في الإثبات والنفي في المواضع الآتية: ألف في خبر ليس وما، باء في فاعل كفى، جيم في فاعل أفعل به في التعجب، دال في المفعول به. وأما رب فتختلف عن من والباء ببقاء معناها الذي تفيده، ويعرب مجرورها غالبا مبتدأ. صفحة 32 تمرينات. التمرين الأول: بيّن فيما يأتي حرف الجر الأصلي والزائد. 1- قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. البقرة 102. 2- قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. الزمر 36. 3- قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. إبراهيم 4. 4- قال الشاعر: يبين أن بذل الجهد قد لا يصاحبه التوفيق، رب ساع مكسر في سعيه أخطأ التوفيق فيما طلب. 5- وقال الآخر في عاقبة الصبر: أفلك بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع من أبواب أن يلج. هامش رقم 1: أخلق يعني أجدر. 6- كفى بالجنة ثوابا وكفى بالنار عقابا. 7- هل وصل من أحد. 8- لا تعمل من سوء لأحد. 9- ما فقد من متاع. 10- لا تظلم من أحد فيعاقبك الله. التمرين الثاني: ضع حرف جر مناسبا قبل الأسماء التي قبلها خط، وأعربها في كلتا الحالتين. 1- كفى الموت واعظا، خط قبل كلمة الموت. 2- لا تهن أحدا أحسن إليك، أحدا. 3- هل أكرم مجد هذا الشهر، مجد. 4- ما عسر إلا سيتلوه يسر، عسر. 5- أنهض أحد بأعباء الرحلة، أحد. 6- ليس التهرب من المشكلات منجيا منها، منجيا. صفحة 33 التمرين الثالث: احذف حرف الجر الزائدة من الكلمات التي قبلها خط، وأعد ضبط ما بعده بالشكل. 1- رب صدقة تتصدق بها ترفعك عند الله، خط قبل كلمة رب صدقة. 2- هل قرأت من كتاب في التراث العربي، خط من كتاب. 3- ليست العقبات بعائقة عن تحقيق الطموحات، خط قبل بعائقة. 4- ما من يوم تشرق شمسه إلا وأرزاق العباد مكتوبة، خط قبل من يوم. 5- رب أمنية في مسالمة الليالي بددتها المفاجآت، خط قبل رب أمنية. 6- خذ بنصيحتي من هو أكبر منك فلعلها تنفعك في دنياك وأخراك، خط قبل بنصيحة. التمرين الرابع: قال أبو تمام في خصلتي الصبر والحياء: وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء، خط قبل سيأتي. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى الحوت ما بقي اللحاء، خط قبل بخير وبقي اللحاء. ألف في الشطر الأول من البيت الأول ورد الحرف من، تبين أزائد هو أم أصلي، واذكر السبب. باء أعرب ما قبله خط، جيم هات من المعجم معنى كلمة لحاء. صفحة 34 التمرين الخامس: قال أبو الطيب يائسا من الحياة لعدم تحقق مطالبه: كفى بك باء أن ترى الموت شافيا، حسب المنايا أن يكون أمانيا. اثنين، وقال أيضا عن أثر الوجد عليه: كفى بجسمي بطولا إنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني. ألف، ورد حرف الباء في البيتين السابقين زائدا، فبين السبب. باء، ما موقع الكلمات التالية من الإعراب: أمانية، نحولا، إياك. جيم، هات مفردا كلمة المنايا وأدخلها في جملة تكشف عن معناها. التمرين السادس، قال أبو العلاء المعري من شعره الفلسفي: رب لحد فصار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأطفال. ألف، اذكر المعنى الذي أفادته رب في البيت السابق. باء، أعرب كلمة لحد ولحدا في البيت السابق. جيم، اشرح البيت شرحا أدبيا. دال، ألحق ما برب في البيت السابق واضبط الكلمة بعدها بالشكل. التمرين السابع، شارك في الإعراب. قال تعالى: أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ الزمر 37 صفحة 35. أليس، الهمزة حرف فراغ لا محل له من الإعراب، وليس فعل ماض ناقص فراغ، فراغ على فراغ. الله لفظ الجلالة اسم فراغ، وعلامة فراغ الظاهرة على آخره. بعزيز، الباء حرف جر فراغ، عزيز اسم فراغ، لفظا فراغ محلا خبر فراغ. ذي صفة له فراغ مجرورة، وعلامة فراغ لأنها من فراغ وهي مضاف. انتقام مضاف إليه فراغ، وعلامة فراغ الظاهرة على آخره. المثال الثاني، رب أخ لك لم تلده أمك. رب فراغ، أخ اسم فراغ لفظا فراغ محلا لأنه فراغ، لك فراغ جر، والكاف فراغ، على فراغ في محل فراغ، لم فراغ وفراغ، تلده تلد فراغ فراغ، وعلامة فراغ فراغ، والهاء فراغ مبني في محل نصب فراغ. أم فراغ، وعلامة رفعه فراغ على آخره وهو مضاف، والكاف فراغ مبني على فراغ في محل فراغ بالإضافة، والجملة الفعلية في محل رفع فراغ. صفحة 36. المثال الثالث، هل من سامع للموعظة؟ هل فراغ مبني على فراغ لا محل له من الإعراب. من فراغ، سامع اسم فراغ مرفوع فراغ، للموعظة اللام فراغ، والموعظة فراغ باللام، وعلامة فراغ فراغ الظاهرة فراغ، وخبر المبتدأ محذوف تقديره موجود. التمرين الثامن، أعرض ما يأتي. واحد، قال الشاعر: رب بخيل لو رأى ساسلا فظنه رعبا رسولا منونا. اثنان، كفى بالشيب نذيرا. ثلاثة، ما رأيت من أحد. صفحة 37. صيغتا التعجب، شروطهما وإعرابهما. الأمثلة، المجموعة ألف. واحد، قال تعالى: فما أصبرهم على النار. البقرة 175. اثنان، قال تعالى: قتل الإنسان ما أكثر. عبس 17. ثلاثة، قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. مريم 38. المجموعة باء. أربعة، ما أحسن إتقان الصانع عمله. ما أحسن أن يتقن الصانع عمله. خمسة، ما أجمل إصباح الجو معتدلا. ما أجمل أن يصبح الجو معتدلا. ستة، ما أشد خضرة الزرع. ما أشد أن يخضر الزرع. المجموعة جيم. سبعة، ما أجمل أن يقال الحق دائما. ثمانية، ما أولى ألا نتوانى عن نصرة المظلوم. الإيضاح، قد يثير الشيء في الإنسان الدهشة والتعجب لصفة قوية بارزة فيه حسنا أو قبحا، والعرب تعبر عن ذلك بأساليب مختلفة، كقولهم مثلا: لله در فلان، أو سبحان الله، أو باستعمالهم الاستفهام بمعنى التعجب، كقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. البقرة 28. وهذه الأساليب كلها سماعية، غير أن اللغة العربية تستخدم للتعجب صيغتين استخداما قياسيا، أي مضطردا، وهما: ما أفعله وأفعل به. واستقراء كلام العرب يدلنا على أنهم لا يبنون هاتين الصيغتين من كل فعل في العربية، إذ تشترط في هذا الفعل شروط سبعة، هي أن يكون متصرفا قابلا للتفاوت،
ثلاثيا تاما ليس الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلا مبنيا للمعلوم مثبتا. وإذا تأملت أمثلة المجموعة ألف وجدت صيغ التعجب فيها جاءت من الأفعال كفر وصبر وسمع وبصر، وهي مستوفية للشروط السابقة فليس فيها ما ينافي هذه الشروط. فإذا اختل الشرط الأول بأن كان الفعل جامدا غير متصرف مثل نعم وبئس وعسى فلا يتعجب منه مطلقا. وكذلك الحال إذا كان معناه غير قابل للتفاوت أي المفاضلة بالزيادة والنقصان مثل مات وفنيا، إذ لا تفاوت بين الناس في الموت والفناء. وإذا كان الفعل غير ثلاثي مثل أتقن وانطلق واستخرج، أو كان ناقصا مثل أصبح وكان وصار، أو كان الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء ويكون ذلك فيما دل على لون أو عيب أو حلية مثل أخضر وأعرج وأغير، وفي كل حالة من الحالات الثلاث نتوصل إلى التعجب من الفعل بطريق غير مباشرة، وذلك بأن نأتي بصيغتين ما أفعله وأفعل به من فعل مناسب للمقام مستوف للشروط السبعة، ثم نأتي بمصدر الفعل المراد التعجب منه صريحا أو مؤولا كما يتضح ذلك من أمثلة المجموعة باء. أما إذا اختل أحد الشرطين الأخيرين وذلك بأن كان الفعل مبنيا للمجهول أو منفيا، فإننا نتوصل إلى التعجب في الحالتين بفعل مناسب للمقام مستوف للشروط السبعة كذلك، ثم نأتي بالمصدر المؤول للفعل، ولا يصح هنا المصدر الصريح، وكل ذلك واضح في المجموعة جيم من الأمثلة السابقة صفحة 39. أما إعراب صيغتي التعجب فيكون على النحو التالي: ما في المثال الأول تعجبية بمعنى شيء في محل رفع مبتدأ، وأصبر فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما. طبعا هنا تقدير الضمير المستتر وجوبا هنا بهو خلاف للأصل وهو خاص بهذه المسألة، انتهى. وهم الهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة جمع الذكور، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ ما. أما الصيغة الثانية فيعرب الفعل أسمع في الآية الكريمة فعل ماض جاء على صيغة الأمر للتعجب مبني على السكون، والباء في بهم حرف جر زائد، والهاء ضمير مبني على الكسر في محل رفع فاعل، والميم علامة جمع الذكور. القاعدة: واحد، للتعجب في اللغة العربية صيغ كثيرة، والقياسي منها صيغتان هما ما أفعله وأفعل به. اثنان، يشترط في الفعل الذي تصاغ منه صيغتا التعجب شروط سبعة، هي أن يكون متصرفا قابلا للتفاوت، ثلاثيا تاما ليس الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلا مبنيا للمعلوم مثبتا، ثلاثة، لا يخلو الفعل المراد بناء صيغتي التعجب منه من ثلاث حالات: ألف، إذا كان الفعل جامدا أو غير قابل للتفاوت فلا يتعجب منه مطلقا، باء، إذا زاد الفعل على ثلاثة أحرف أو كان ناقصا أو كان الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا توصلنا إلى التعجب منه بفعل مناسب مستوف للشروط، وجئنا بعده بمصدر الفعل صريحا أو مؤولا. جيم، إذا كان الفعل مبنيا للمجهول أو منفيا توصلنا إلى التعجب منه بفعل مناسب مستوف للشروط كذلك، وجئنا بعده بمصدر الفعل مؤولا فقط.
بقية المادة في الشريط التالي.